بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من برنامج بلا قيود تأتيكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو،
نصحبكم فيها على مدار الساعة. أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
إيران تحذر بعض الحكومات وإسرائيل من مغبة أي رد محتمل.
تداعيات الضربات الإيرانية لإسرائيل على الحرب في قطاع غزة.
البنتاغون يعترف بالوضع الصعب للقوات الأوكرانية.
موسكو تتهم الغرب بالتورط في الهجمات على محطة زاباروجيا النووية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل من التصعيد بين إيران وإسرائيل. فبعد الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية بدمشق، استيقظت منطقة الشرق الأوسط على برميل البارود الذي يمكن أن يفجر حربا إقليمية في المنطقة.
ويترقب العالم بحذر الآن رد إسرائيل على الرد الإيراني المضاد وما قد يتبع من انضمام قوى إقليمية وعالمية كبرى إلى حلقات مواجهة قد تفجر الشرق الأوسط برمته.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي. أهلا بك دكتور طلال في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من تحذير إيران للولايات المتحدة برد فعل قاسنا من طهران، فيما إذا نفذت إسرائيل وعدها بالرد فهل ستجرؤ تل أبيب على انتهاك القانون الدولي مرة أخرى؟
أعتقد الأمر صعب جدا على إسرائيل، لأن ما قامت به إيران مغطى من حيث المبدأ بالمواثيق الدولية في اعتداء حصل على قنصليتها، يعني على أرض إيرانية، وبالتالي ميثاق الأمم المتحدة كما ذكر المادة 51 تسمح بالرد، يعني إيران مغطاة دوليا، لكن الرد الإسرائيلي إذا حصل معزول دوليا، وبالتالي ستكون إسرائيل في موقع ضعف على المستوى الدبلوماسي والدولي، بغض النظر عن إمكانية أيضا الرد الإيراني مجددا، وستكون إيران أيضا في موقع الدفاع عن النفس. لهذا السبب موقف إسرائيل صعب، الرد في مشكلة وعدم الرد في مشكلة. عدم الرد يعني أنها هي قبلت الضربة وتراجعت عن قدرة الردع التي كانت تتباهى بها بشكل دائم، إذن هي في مأزق، في حال ردت أو لم ترد.
لماذا يحملون إيران دائما المسؤولية عن النظام في المنطقة عندما يكون الملف الأمني مهما لجميع الدول؟
أنا أشوف هذا المنطق الغربي وتوابعه في المنطقة دائما يوجه الاتهام إلى الطرف الآخر، مثل ما فعلوا مع روسيا غير بعيد، يعني المنطق في اتهام روسيا بتسبب في الحرب مع أوكرانيا وكل هذه المسائل، ويتهمون إيران أيضا بأنها سبب الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة. لكن هذا يعود إلى أن إيران لا تقبل بالسياسات الأمريكية، لا تقبل بالهيمنة الغربية، وتدعو دول المنطقة أصلا منذ سنوات طويلة هي تدعو إلى أمن إقليمي، إلى أمن بين إيران وشركائها الإقليميين، وهذا غير مقبول أمريكيا. نقطة ثانية أن إيران تقوم بدعم مباشر لحركات المقاومة في المنطقة، وهذا طبعا غير مقبول أمريكيا وغربيا، وحتى بعض الدول العربية لا تقبل. لهذا السبب يتم توجيه الاتهام، طبعا إيران يعني تخرب المشاريع الغربية والأمريكية، وبالتالي يعني هذا نوع من اتهام السياسي الإعلامي النفسي، لكن يعني الأمور طبعا ليست كذلك في الواقع.
الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنه في حالة وقوع هجوم على إيران فإنها ستتصرف بمفردها، ما احتمالات بوادر خلاف بين واشنطن وتل أبيب برأيك؟
هناك تباين في هذه النقطة، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية تخاف من أن الرد الإسرائيلي سيعقبه رد إيراني، وبالتالي الأمور قد تنفلت وتخرج عن الضوابط التي لا تزال سارية لغاية الآن. وبايدن الآن وضعه دقيق وحرج، يريد أن ينصرف كليا إلى موضوع الانتخابات، ويخشى أن يتوسع التأثير السلبي عليه، هو الآن يعيش هذه المشكلة، وبالتالي الولايات المتحدة تهدد إسرائيل، وإسرائيل تعرف والعالم كله اليوم أصبح يعرف أن إسرائيل من دون الحماية الأمريكية المباشرة لا تستطيع أن تواجه لا إيران ولا حتى حركة حماس ولا حتى حركات المقاومة الأخرى. هذا تهديد يعني قوي بالنسبة إلى إسرائيل، لا أعتقد أنها تستطيع أن تتجاهله.
إذا كانت التهدئة تهم الولايات المتحدة إلى هذا الحد، لماذا تهدد بعدم التدخل بشكل مباشر في الصراع وبنفس الوقت تمد إسرائيل بكل ما يلزمها من السلاح؟
يعني هناك فرق بين يعني الاستمرار في إرسال السلاح وإرسال الصواريخ والقذائف وبين أن تشارك هي فعليا في هذه الحرب، يعني كما فعلت في اعتراض المسيرات الإيرانية مع دول أخرى. لكن في حال ردة إسرائيل يعني الولايات المتحدة تقول لها أنا لن أكون شريكة في الحرب، ربما تساعدها في مواجهة بعض المسيرات أو إسقاط بعض المسيرات، لكن هي تقول لها أنا لن أكون شريك في الحرب، يعني لن أتدخل مباشرة. وهذا طبعا إنذار إلى إسرائيل، وهي تعرف أنه بدون الدعم المباشر سيكون وضعها أضعف. طبعا الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل، هي الطفل المدلل، لكن هي تقول لهذا الطفل المدلل يجب أن تكون عقلاني ولا تأخذني إلى التورط في ما لا أرغب في التورط فيه.
وما دامت إسرائيل لم تستطع جر الولايات المتحدة ولا الناتو إلى الحرب مع إيران، لماذا الاستمرار إذن في غطرستها وهي التي تعاني الآن الأمرين في حربها ضد غزة؟
نعم، هي ربما بسبب هذه الأزمة قد ترتكب حماقات. النقاش الآن في داخل كابينة الحرب يعني بين أن نرد أو لا نرد، وكلف الجيش بالتفكير في كيفية الرد، هل يردوا بشكل مباشر أم يلجأوا إلى أساليب استخدموها سابقا في تخريب سبراني، في اغتيالات غير مباشرة لا تعلن هي مسؤوليتها عنها. لكن نتنياهو قد يفكر بحماقات أخرى، مثل الحماقة التي ارتكبها بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق. هذا الأمر غير مستبعد، لكن هذا الأمر قد يعني يخرب الواقع في المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة الآن لمثل هذا التخريب، وهي تخاف على إسرائيل. هذه النقطة، هم يختلفون مع نتنياهو لكن هم حريصون على أن لا تخسر إسرائيل المزيد. حتى في داخل غزة الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز عسكري فعلي، ولهذا السبب هذا المأزق حاول نتنياهو أن ينقله إلى مواجهة مع إيران، لكن هذا الأمر فشل. يعني الأحمق قد يرتكب مغامرات، لكن يجب أن يكون هناك الموقف الأمريكي يمنع مثل هذا التورط.
نعم، الخبير بالشأن الإيراني دكتور طلال عتريسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، مع تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران تطرح تساؤلات بشأن مدى تأثير هذه الخطوات على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي فشل المجتمع الدولي في وأدها لا تزال جارية، فيما تتشتت إسرائيل على جبهات أخرى أبرزها اللبنانية واليمنية ومؤخرا الإيرانية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وتجاوزت حصيلة قتل الحرب الإسرائيلية على غزة 33,000 قتيل وأكثر من 75,000 مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الأستاذ أنطوان شلحت. أهلا بك أستاذ أنطوان في برنامج بلا قيود، وأسألك بداية عن تداعيات الضربة الإيرانية على الحرب الدائرة في غزة، هل امتزت الأصداء أم رفعت من عزيمة المقاومة حتى النصر والتحرير؟
لا شك أنها رفعت عزيمة المقاومة، يعني اولا يعني كل المصطلحات الان هي عم تاخذ دلالات اخرى، يعني حتى مصطلح النصر عم ياخذ دلاله مختلفه يمكن عن الدلاله التقليديه بسبب هذه الحرب بسبب هذه الضربة، حتى بحسب الاعترافات الإسرائيلية يعني هاي الضربة هي كسرت كل معادلة الردع اللي كانت إسرائيل تعتقد أنها قائمة بينها وبين إيران، يعني كانت تعتقد أنه هي بيدها تستطيع أن تطاول أي بقعة في الكون وأنه إيران تضل مردوعة، بس انكسرت هاي المعادلة وهذا تحول اللي يعني حتى بحسب التقييم الإسرائيلي هو تحول استراتيجي، يعني هذا طبعا بمنأى عن كل مشاعر الرضا الذاتي انه يعني هاي الهجمة تم التصدي لها بوضع أنظمة الدفاع الجوي، بس دلالتها الاستراتيجية أبعد مدى من التفاصيل الوقائعية.
بايدن قال إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلى أي مدى تلبي تطلعات واشنطن وأساليبها مصالح الأطراف المتصارعة برأيك؟
يعني أنا أظن إنه بايدن ما يحركه الدافع الرئيسي هو إنه كل الحرب على غزة وجرائم إسرائيل التي ترتكبها تحولت إلى عنصر جوهري في السياسة الأمريكية الداخلية، وهذا يؤثر على معركة الانتخابات الرئاسية لآخذ بالاقتراب، ولذلك هو يريد وقف إطلاق النار. ولكن إذا ما تمعنا في جوهر الموقف الأمريكي نلاحظ أنه يعني هو يسعى لوقف إطلاق النار لكنه لا يمارس ضغطا كافيا على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، كذلك دعوته لوقف إطلاق النار لا تكمن في العمق موقفا يقول بضرورة وقف الحرب مثلا، يعني وقف إطلاق النار هذا مصطلح اللي لا يعني وقف الحرب، ويبدو لي أنه يعني إسرائيل في الآونة الأخيرة هي لا توقف وقف إطلاق النار لكنها غيرت أسلوب الحرب وهي مستمرة في الحرب، يعني إذا كانت الحرب في نهاية تشرين الأول أكتوبر الفائت مع الاجتياح البري قد عانت ضمن ما عانت دخول قوات كثيفة من الجيوش الإسرائيلية البرية إلى قطاع غزة، الآن لم تعد هناك جيوش برية، الحرب انتقلت إلى مرحلة ما يسمى بالعمليات الموضوعية التي يقوم بها بالأساس سلاح الجو، وإذا كانت هناك حاجة يتم اجتياح موضعي لموقع محدد، لذلك الموقف الأمريكي في جوهره ما زال أنا بعتقد على ما هو عليه منذ بداية الحرب، بأنه مؤيد للحرب مؤيد لأهدافها، حتى الآن الولايات المتحدة تقول أنه يجب القضاء على المقاومة وعلى حركة حماس ويجب أن ينشأ وضع واقع أمني جديد في قطاع غزة لا يهدد بالخطر إسرائيل كما تدعي الولايات المتحدة. نقطة الخلاف الوحيدة بينها وبين الحكومة الإسرائيلية هو أن الولايات المتحدة تريد أن تدفع قدما بخطة لما يسمى اليوم التالي للحرب تستجيب لهذه المطالب التي تؤيدها الولايات المتحدة، في حين أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع مثل هذه الخطة لأنها تريد أن تستمر في الحرب، لأن استمرار الحرب يخدم سياسيا هدف الحكومة والواقف على رأسها بنيامين نتنياهو.
حماس لا تنوي تقديم تنازلات بشأن مسألة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، هل يعني ذلك أن الجانب الإسرائيلي والوسطاء الدوليين يتعمدون طرح شروط مستحيلة؟
يعني أنا أظن أن موقف حماس هو يعني الحد الأدنى الذي يمكن أن تتراجع إليه الحركة، يعني في سبيل أن تعقد صفقة تبادل وتطلق سراح الأسرى والرهائن المخطوفين أول شيء يجب وقف الحرب، ثاني شيء يجب أن تنسحب إسرائيل وأن لا تعطيها ضوءا أخضر لاستمرار خططها العسكرية باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة من أجل أن تضمن قيام كما تدعي إسرائيل واقع أمني لا يشكل خطرا عليها وأن تقيم حزاما أمنيا كما تعلن على رؤوس الأشهاد. يعني هذا موقف حماس أنا أظن أنه موقف مبدئي موقف أخلاقي وأظن أنه يجب أن يؤيد، يعني ويجب أن تصر عليه حماس لأنه بدون الإصرار عليه يعني هذا يعد أولا تنازلا أمام إسرائيل، وأيضا هذا يعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لكي تحصل على أسراها ومخطوفيها من دون أن تقدم أي تنازل، وبالتأكيد عندما تحصل على ذلك هي ستعيد الكرة وتواصل الحرب وإن بأساليب مختلفة. ولذلك يعني هذا أعتقد أن موقف حماس والإصرار عليه ربما الآن لا يحظى بتأييد من جانب إسرائيل أو من جانب رعاتها وربما من جانب بعض الوسطاء، ولكن الإصرار عليه يمكن أن يزحزح الأمور يعني إلى الأمام.
خبراء في الأمم المتحدة أستاذ أنطوان وصفوا تدمير المساكن في غزة فوق رؤوس أهلها بجريمة ضد الإنسانية. ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المنظمة لمنع إبادة الشعب الفلسطيني؟
يعني أنا أظن أنه يعني بإيجاز شديد أنه هذه الحرب على غزة مع كل ما اشتملت عليه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يوجد أي تأثير فعال لكل المنظمات الدولية، حتى ليس فقط للأمم المتحدة، لمنظمات ربما أقل منها تأثيرا مثل حتى منظمات الإغاثة الإنسانية. يعني منظمات الإغاثة الإنسانية تعرضت أيضا لضربات كثيرة، وبدل من أن تقف هذه المنظمات وتحاول بكل ما أتيت من قوة أن تضع حدا لهذا العدوان الإسرائيلي، هناك منظمات انسحبت حتى من مهماتها. فالحرب أثبتت أن عالمنا الحالي هو عالم يتعامل بالكثير من الازدواجية وبسياسة الكيل بالمكيالين. طبعا هذا لا يعني أن نتخلى عن هذه الآيات، هناك حاجة لأن نستمر في الوصول إلى هذه الآيات والضغط عليها لكي تتخذ مواقف مبدئية وأخلاقية، كما هي الحال مثلا عند التوجه إلى محكمة العدل الدولية، ولكن من دون أن يكون عندنا الكثير من التوقعات أو سقف التوقعات يجب أن لا يكون عاليا، لأنه إذا ما رفعنا سقف هذه التوقعات قد نصاب بالكثير من خيبات الأمل.
الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الأستاذ أنطوان شلحت، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونتابع ملفات الحلقة، وإلى الصراع في أوكرانيا، حيث صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن كييف تستخدم مبادرات مثل الهدنة الأولمبية المقترحة من قبل باريس لمحاولة إعادة تجميع صفوفها وإعادة التسلح، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتخذ باريس خطوات رسمية تجاه إمكانية التوصل إلى هدنة خلال الأولمبياد.
وأكد بيسكوف أنه في الوقت الحالي لا نسجل أي تغيير في موقف نظام كييف المتمثل في الرفض التام لأي مفاوضات، وأن موسكو ترحب بموقف بكين المتوازن بشأن حل الأزمة الأوكرانية، وأنها على دراية بمقترحات الصين.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الوضع في أوكرانيا صعب، والقوات المسلحة الروسية حققت بعض النجاحات في ساحة المعركة على خط المواجهة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة عسكرية لا سيما أنظمة الدفاع الجوي، لكن واشنطن لا تستطيع تقديمها حتى الآن بسبب عدم وجود قرار مناسب من الكونغرس الأمريكي. لمناقشة هذا الموضوع مستمعينا، ينضم إلينا عبر الهاتف المختص بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من تصريحات البنتاغون، اعترف بتحقيق القوات الروسية نجاحات في الميدان وأن الوضع في أوكرانيا صعب جدا. ما سبيل أوكرانيا للخروج من هذا المأزق دكتور؟ هل تتوقع ربما مساعدة أمريكية جديدة لها خاصة في أنظمة الدفاع الجوي؟
يعني أنا أعتقد إنه الولايات المتحدة الأمريكية ستظل في دعم أوكرانيا، لأن أوكرانيا جزء كبير من الحرب التي تدور الآن، هي حرب تتم بالوكالة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي الأصيل في هذه الحرب وليست أوكرانيا، وأوكرانيا بتقود هذه الحرب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وبالتالي ستظل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو يدعمون أوكرانيا، على الرغم من أنه يعني في أحداث أخرى حول العالم يعني أصبحت بتخطف الأنظار من الحرب في أوكرانيا، خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط و الحرب في غزة والصراع الدائر الآن ما بين إيران والعدو الصهيوني. أعتقد أنه في إشكاليات كبرى في العالم، والولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد أن كانت تدعم أوكرانيا بشكل كبير ومتفرغة لهذه القضية أصبحت هناك قضايا أخرى، لكن يعني يظل الدعم الأمريكي لأوكرانيا مستمر ولن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن أوكرانيا باعتبارها تخوض الحرب نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
رجل الأعمال ديفيد ساكس قال إن فشل البنتاغون في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يعني أنها استنفدت مخزونها من الأسلحة. ما الأضرار التي لحقت بالصناعة العسكرية الغربية برمتها بسبب هذا الدعم الأعمى لنظام كييف برأيك؟
يعني طبعا يعني فكرة إنه المسألة تتحول لي يعني عجز، لا يعني هناك دعم غير محدود بيؤثر طبعا على الموازنات العامة في الدول الغربية. لما يبقى فيه يعني دعم غير محدود وإمدادات يعني سلاح بمئات الآلاف من يعني ملايين الدولارات لنظام كييف، أعتقد طبعا ده أثر أو بيؤثر تأثير كبير، خاصة أنه الرأي العام في هذه الدول بيضغط في إطار جدوى مثل هذه الحروب يعني أو مثل هذا الدعم الذي يتم. يعني أكيد هناك دافع الضرائب في هذه الدول يتساءلون يعني لماذا تدفع يعني أو يدفعون هم وحكوماتهم يدفعون يعني مثل هذه المبالغ الضخمة لتسليح هذه الدولة أو هذا النظام. أعتقد أن ده بيؤثر تأثير كبير وله يعني تأثيرات كبرى نتيجة الضغوط اللي بتمارس من قبل يعني الرأي العام في هذه الدول الغربية. أعتقد أنه بيؤثر تأثير مباشر وبيؤثر تأثير كبير، هذا هو المعنى الأكثر واقعية فيما يتعلق بدعم أوكرانيا وتسليحها من قبل الدول الغربية. لكن فكرة أنه يعني يحدث نوع من يعني الإفلاس على مستوى التسليح، لا المسألة مش كده، المسألة بتكون مرتبطة أكتر بالضغوط، لأنه هناك من يحاسب هذه الحكومات التي تدعم دعما أعمى لنظام كييف.
زيلينسكي دكتور انتقد الغرب لأنه يقدم كل الدعم لإسرائيل التي هي ليست دولة عضو في الناتو. ما مدى إجبار الضربات الإيرانية على إسرائيل واشنطن على إغلاق جبهة أوكرانيا برأيك؟
طبعا أنا قلت في البداية أنه في طبعا يعني تأثير، يعني إذا كان يعني لينسكي يتحدث عن أنه أوكرانيا بتخوض هذه الحرب وأنها حليف للناتو وحليف للولايات المتحدة الأمريكية وأنها تخوض هذه الحرب نيابة عنه وهو الأحق في الدعم، وأن الدعم تراجع مع الحرب في غزة ومع يعني الضربات الإيرانية. طبعا الضربات الإيرانية تؤثر تأثير كبير على الكيان الصهيوني، وطبعا إسرائيل يعني معلوم أنها كيان وظيفي لتحقيق مصالح الغرب، لذلك الغرب يدعمها والولايات المتحدة الأمريكية تدعمها. يعني الدعم هنا ليس من أجل يعني أنها عضو في الناتو أو ليست عضوة في الناتو. أعتقد أن تقدير يعني الرئيس الأوكراني تقدير خاطئ، لأنه هو نفسه أكيد يعلم أنه يعني إسرائيل كيان، هو نفسه كان بيدعم إسرائيل، فيعني هي كيان مزروع في هذه المنطقة لخدمة مصالح الغرب وخدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الرأسمالي الغربي. وبالتالي يعني دخول أو تصاعد الأحداث والضربات الإيرانية ويعني تصاعد أو توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط أعتقد أنه بيؤثر تأثير كبير جدا على الحرب في أوكرانيا وعلى الدعم الذي كان يمنحه الغرب وتمنحه الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو لي يعني أوكرانيا. أعتقد أنه تأثر تأثيرا كبيرا وتأثيرا بالغا، وسيستمر هذا التأثير إذا استمرت بالفعل التصعيد داخل الشرق الأوسط أو التهديدات الإيرانية ظلت مستمرة.
النائب البرلماني الأوكراني ألكسندر دوبينسكي صرح بأن أوكرانيا تمر بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها إذا فقد الشعب العدالة في كل شيء. ما تأثير غضب المواطن الأوكراني على قيادته؟
يعني طبعا أكيد الرأي العام بيلعب دور ضاغط، لكن خلينا نؤكد على أنه يعني الرأي العام الأوكراني لن يستطع وقف يعني هذه الحرب، لأنه يعني قرار الحرب حتى ليس ب يعني يد قيادته نفسها تابعة وبتنفذ أجندة غربية أمريكية، ويعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يتخذ قرار بوقف الحرب منفردا، أو بأنه هو الذي يعني الغرب وحلف الناتو هو الذي ورط يعني القيادة الأوكرانية في هذه الحرب، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر الحرب يمكن أن توقف، أو يعني القيادة في أوكرانيا تقف هذه الحرب بناء على الضغط الذي يمارس من قبل المواطنين الأوكرانيين الذين يدفعون هم ثمن يعني هذه المغامرات التي يقوم بها قادتهم، والتي هي يعني مأمورين بها يعني حفاظا على كراسي الحكم يحاولون تنفيذ أجندة من أتوا بهم إلى سدة الحكم. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب هو الذي أتى ب يعني هذه القيادة لسدة الحكم لتنفيذ تعليماتهم وأوامرهم، وبالتالي الرأي العام هو الذي يدفع والمواطن الأوكراني هو الذي يدفع ثمن هذه المغامرات التي قام بها نظام كييف.
الرئيس الصيني دكتور بحث في بكين مع المستشار الألماني الصراع في أوكرانيا، ما احتمال إيجاد صيغة مشتركة بين الطرفين لحل الأزمة الأوكرانية برأيك؟
يعني أنا أعتقد طبعا أنه يعني مهم جدا يعني تدخل الصين يعني دولة مركزية، دولة مهمة، يعني دولة بتلعب دلوقتي دور على المستوى الدولي، ولها يعني علاقة وطيدة ب يعني روسيا، والاثنين روسيا والصين بيشكلوا أقطاب جديدة في العالم وبيلعبوا دور مهم جدا في إعادة التوازن للخريطة الدولية، كي يعني نخرج من فلك النظام العالمي ذو القطب الأوحد لنظام متعدد الأقطاب. والحرب في أوكرانيا برمتها يعني صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعطيل ولادة النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي بتشكل فيه روسيا والصين يعني أقطاب إلى جوار الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني قوة مؤثرة. أعتقد أنه مهم جدا تواصل الصين ودخولها على الخط، بتلعب دور مهم جدا يمكن أن يعني حتى لو لم ينهي هذه الحرب، ولكن خطوة في فرملة ما يحدث على الأرض الأوكرانية والحد منه.
المختص بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن الأوكراني، لكن ننتقل إلى استهداف محطة زاباروجيا النووية، حيث أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية.
وقال جروسي: لا توجد أسلحة ثقيلة هناك، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تخفي أي شيء فيما يتعلق بقصف المحطة.
بدوره صرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينزيا أن أوكرانيا تعتدي على محطة الطاقة النووية في زاباروجيا بدعم غربي.
وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: بتواطؤ من رعاتها الغربيين تنفذ أوكرانيا بشكل منهجي هجمات غير مسؤولة ومتهورة على محطة زاباروجيا للطاقة النووية والأراضي المجاورة، وإذا استمرت الهجمات الأوكرانية على محطة زاباروجيا فلا يمكن لأحد أن يستبعد تماما وقوع كارثة نووية على نطاق إقليمي وحتى عالمي. إن إحدى أهم الخطوات من هذا النوع ستكون الإدانة المباشرة والصريحة لتصرفات أوكرانيا التي دفعت العالم أكثر من مرة إلى حافة الكارثة.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي والرئيس الأسبق لهيئة الأمان النووي في مصر الدكتور كريم الأدهم. أهلا بك دكتور كريم في برنامج بلا قيود. ونبدأ مما صرح به جروسي إنهم يحددون المسؤولين عن قصف محطة زاباروجيا للطاقة النووية إذا كانت هناك أدلة. ما سبب تجاهل المنظمة الدولية لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية برأيك؟
والله العملية أعتقد فيها يمكن نواحي سياسية وضغوط يعني في اتجاه مثلا إن يعني يحملوا روسيا المسؤولية وما إلى ذلك. يعني دي ما فيهاش يعني ما تقدرش تقولي فيها تكنيكال أو يعني في حاجات تقنية وري، لكن أكثر منها نواحي سياسية. يعني ما نقول لحتك يعني هي نواحي سياسية أكثر منها نواحي تقنية أو علمية أو صريحة. يعني
جروسي قال أيضا إن الوكالة تريد دعوة روسيا وأوكرانيا لتقييم الحالة الفنية للمحطة. ما أهمية هكذا مبادرات برأيك دكتور؟
هو طبعا هي دعوة يعني في حد ذاتها دعوة يعني قيمة جدا ولها أسبابها، لأن هناك من هو مسؤول عن تشغيل المحطة وهناك من مسؤول عن هو أمن المحطة حاليا يعني، والاثنين لابد. وطبعا لو في حادث لا قدر الله حادثة كبيرة جدا في المحطة أو ما إلى ذلك الطرفين هيتأثروا أكيد. فأحسن حاجة هو أن يعني يكون هناك مبادرة من الطرفين أن هم يقيموا الوضع في المحطة، وأهم حاجة المحافظة على المحطة بالنسبة لأمانها بحيث أنها لا تؤدي إلى يعني تداعيات في المنطقة. يعني إحنا نكون يعني ما إحناش محتاجين لها في الوقت الحاضر.
جروسي أيضا تحدث عن عدم وجود أسلحة ثقيلة في محيط المحطة، ألا يمكن استهداف المحطة بأسلحة أخرى دكتور؟
يعني لو حاليا مش أسلحة ثقيلة، ما حاليا ممكن مثلا صواريخ من بعيد، يعني مش لازم تكون حوالين المحطة على طول، يعني ممكن صواريخ من بعد تصيب المحطة، يعني دي وردة، يعني مش لازم أسلحة ثقيلة حول المحطة على طول.
ممثل روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا اتهم الغرب بالتورط في هذه الهجمات. ما مصلحة الغرب من هذا الاستهداف برأيك؟
هو طبعا مصلحة الغرب هو سواء كان استهداف محطة زاباروجيا أو غيرها، هو طبعا أنا يعني تصوري يعني إن الهدف هو إطالة أمد الحرب بحيث استنزاف للجانب الروسي، وفي نفس الوقت كمان عشان يعني يحملهم روسيا أمام العالم إنك أنت المسؤول عن اللي بيحصل هذا. لكن أكيد زي ما أنت تفضلت وقلتي إن فعلا حتى إذا كان هناك هجمات فالسلاح غربي والإمداد غربي والتمويل غربي والتدريب غربي، فكل ده هم طبعا ما أوكرانيا إلا هي أداة في هذا.
في هذه الحالة ما سبل حماية المحطة برأيك دكتور؟
هو طبعا حمايتها لابد ان يعني يكون هناك اجراءات عسكريه متبادله بحيث ان اي عمليات تبعد عن المحطه، لكن طبعا يعني كنا تكون مستهدفه من هذا الطرف او من هذا الطرف يعني دي ما تقدريش انك انت تمنعها، لان احنا عارفين دلوقتي ان في صواريخ ممكن تطلق من مئات الكيلومترات وتصيب الاهداف. لكن الاساس ان لازم الكل يعرف ان هي كمحطه في حد ذاتها هي اولا هي استخدام سياسي، علشان يقال ان مثلا روسيا طبعا تسببت في تلويث للمنطقه او ما الى ذلك. لكن احنا يعني الحل الوحيد هو يعني تكون هناك مبادرات سياسيه من الطرفين ان اي عمليات عسكريه لابد انها تكون بعيده عن هذه المحطه.
وبعد الخسائر التي تكبدها الغرب مع القوات الاوكرانيه واعترف بها البنتاغون، ما احتمال استخدام المحطه كورقه ضغط وفق مبدا الارض المحروقه؟
لا يعني هو اولا حتى يعني المحطه حاليا هي في وضع احنا بنسميه بلغه العلم اسمها حاله كولد شداون، يعني بقى لها فتره كبيره ما بتشتغلش. يعني حتى احتمال لو دمرت المحطه فاحتمال يعني التسرب والانتشار التسرب الكبير يعني مهوش وارد بشكل كبير. لكن هي زي ما قلت لحضرتك هي ورقه سياسيه امام العالم ان يعني منشاه نوويه وانها طبعا لما تتدمر هيحصل كذا وكذا واثاره فزع. لكن في الحقيقه هي ورقه، وزي ما قلت تفضلت ان هي روسيا حاليا بتحقق انتصارات، فالهدف بقى كده ان هو تجيش العالم كله ضد روسيا لان هي بتؤدي او يعني انها تؤدي العمليات لخسائر في المحطه او يعني تدميرها وما الى ذلك، وطبعا هتؤدي لاضرار، لكن هو نوع من تفخيم او نوع من تفخيم العمل نفسه، بحيث ان هم بيكبروا الاثر بشكل كبير حتى انه يعني ياخذوا راي عام عالمي ضد روسيا.
ما الاجراءات التي يمكن ان تتخذها روسيا لحمايه مواطنيها في حال اي تسرب بالمحطه لا سمح الله؟
يعني هو طبعا يعني معروف ان لولا قدر الله حصلت الكارثه، ولو ان يعني طبعا اثق ان الكارثه ما هيش بالقدر اللي يعني اللي الناس متصوراه، لكن طبعا فيه اجراءات طوارئ معروفه في هذه الحالات لحمايه المدنيين وحمايه البيئه وتقليل الاثار، كل دي حاجات معروفه بالنسبه لهذا النوع من المحطات، اجراءات طوارئ مدروسه ومخططه وبيتم استلافها لا قدر الله لو حصلت الحادثه. يعني
المتحدث الرسمي والرئيس الاسبق لهيئه الامان النووي في مصر الدكتور كريم الادهم، شكرا لكم دكتور على هذه المداخله الرائعه.
لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
وإلى تونس، حيث بحث وزير الدفاع التونسي عماد ممش سبل تعزيز آليات التعاون وتوسيع مجالاته بين تونس وحلف الناتو مع رئيس اللجنة العسكرية للحلف الأميرال روب باور.
من جهته أشاد باور بمستوى الشراكة بين تونس والناتو وبتطور قدرات الجيش التونسي في جميع الميادين العسكرية، وأكد حرص الناتو على تكثيف أشكال التعاون وتعزيز هذه الشراكة ومواصلة العمل على الارتقاء بها وتوسيع دائرتها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ حمدي رجب. أهلا بك أستاذ حمدي في برنامج بلا قيود، وأسألك عن تونس والناتو اليوم يبحثان تعزيز التعاون والتصدي للتحديات، عن أي تحديات تواجهها تونس اليوم يدور الحديث؟
اليوم التحديات التي واجهت البلاد التونسية والناتو خاصة في التوازنات الإقليمية والدولية، خاصة أن تونس هي موقع من الاستراتيجي تطل على البحر الأبيض المتوسط، لها الجوار الأوروبي الاتحاد الأوروبي، خاصة التوازنات كذلك الإقليمية من خلال التوترات التي بين في ليبيا وفي خاصة في وكذلك خاصة اليوم في الشرق الأوسط. واليوم تونس تبحث عن سبل وطرق جديدة لإنهاء أزمات، خاصة الأزمات الاقتصادية، خاصة قلنا التوازنات الإقليمية والدولية التي تواجهها الناتو وتونس، وتونس تريد البحث عن إيجاد سبل وطرق جديدة لمجابهة التحديات والصعوبات اللي تواجهها، خاصة في الصعوبات الداخلية وخاصة من الاقتصاد والأمور الاجتماعية والأمور الاقتصادية والأمور كذلك التوازنات والسياسية.
هل يمكن القول من زاوية أخرى أستاذ أن الناتو ينوي التوسع أكثر في شمال أفريقيا عبر بوابة تونس؟
هو الناتو صراحة أنه الناتو موجود له مواثيق وله اتفاقات مع الدول في شمال أفريقيا، ويريد كذلك التوسع لأجل التربع على عرش، معناها عرش الاقتصاد في شمال افريقيا، وانه يبحث في اكيد معناها من الناحية السلبية انه الناتو يريد بسط نفوذه على البلاد التونسية وخاصة على في شمال افريقيا لاجل الثروات التي توجد في شمال افريقيا، ثروات كبيرة ومنها الثروات النفطية والثروات خاصة الفوسفات في تونس، أن تونس تشهد معناها إنتاج فوسفات متميز ومرتفع، وخاصة في المغرب كذلك في الجزائر هناك الغاز الطبيعي والنفط، فهي أكيد تريد النفوذ الاقتصادي والنفوذ الاستعماري من جديد، وهي تريد النفوذ مر لأجل التوازنات الإقليمية التي ستحدثها خاصة في شمال أفريقيا، وتريد أنه وضع نفوذها على كامل معناها شمال أفريقيا وأفريقيا خاصة كذلك، ليكون معناها هناك الناتو مسيطر سيطرة كلية على التوازنات الإقليمية والدولية خاصة في شمال أفريقيا.
تواجد الناتو في تونس ألا يؤدي إلى تضارب المصالح مع اللاعبين الإقليميين الآخرين برأيك؟
أكيد طبعا هناك تضارب مصالح وهناك تضارب مصالح وهناك صراع لأجل معناها النفوذ، صراع لأجل السيطرة، صراع لأجل الاستحواذ واستغلال الثروات الطبيعية خاصة في ليبيا وخاصة في الجزائر وخاصة في كذلك في المغرب وكذلك حتى تونس لأنها موقعها استراتيجي. وهناك معناها الناتو التي تريد كذلك بسط نفوذها تماما على كامل معناها شمال افريقيا، وان هناك ما منظمات اخرى تريد كذلك ان تبسط نفوذها، خاصه التوازن الاقليمي الشرقي كذلك له دور اساسي في البلاد التونسيه. ونشهد انه معناها وشفنا انه البلاد التونسيه اليوم خاصه في ميناء بنزرت هناك الدوله الصين مثلا تريد شراء الميناء التجاري الذي يوجد في بنزرت وبسط نفوذه عليه، وهذا يدعو إلى صراع محتدم كبير جدا بين الناتو والمنظمات الأخرى، المنظمات الإقليمية الحكومية والغير حكومية اللي موجودة في العالم.
طبعا يمكن القول أن تونس أصبحت حليفا خارج الناتو، من هو المستفيد من هذا التعاون برأيك؟
ما دام تونس حليف خارج عن الناتو فانه تونس المستفيد الاساسي هو البلاد التونسيه وليس الناتو، لانه الناتو قد يمكن ان يكون قد خسر المعركه في شمال افريقيا وخاصه في تونس. وتونس اكيد لابد ان تتوسع على عده منظمات وعده تحالفات لكي تجلب الاقتصاد وكي لتنميه الاقتصاد في البلاد التونسيه، ولكي تنعم البلاد التونسيه على الاقل من اقتصاد وطني فيه عديد من هناك استثمارات واستغلال خاصة الخدمات والصناعة والفلاحة من خلال معناها الثروات التي الاستثمارات عفوا التي تأتي من المنظمات أو التحالفات الأخرى. وأنه أكيد الناتو أنه خسر كما قلت لك خسر المعركة من خلال معناها عدم تحالف مع تونس كليا، وأن هناك منظمات تتحالف مع البلاد التونسية خاصة منظمة إن شاء الله منظمة البريكس. ممكن هناك بصيص من الأمل من خلال التوازنات هذه هي الإقليمية كما قلت، عندما تدخل منظمة البريكس في تونس فإنه هنا يشهد صراع تحالفات بين تونس والناتو ومنظمة البريكس، وهذا يدعو إلى أن تونس ستستفيد استفادة كلية من الاقتصاد، استفادة كلية من التحالفات الإقليمية والتوازنات الإقليمية والدولية في المنطقة الشرقية والغربية.
أستاذ، أنت تحدثت عن المكاسب الاقتصادية واستثمار الثروات إلى آخره، ولكن المعروف أن الناتو تواجده دائما يكون عسكريا، فهل ضمان الأمن الإقليمي يبرر تواجده هناك؟
تونس هي دولة قائمة على قانون داخلي ولها قوانين وتحالفات ومواثيق دولية ومع المنظمات الإقليمية والمنظمات العالمية الدولية، فاليوم لا تحتاج إلى تحالف لأجل الأمن العسكري أو كذلك، لأن لابد أن الدول وخاصة الدول النامية والدول لابد أن تعمل لأجل تنمية اقتصادها وتنمية سياستها وتنمية أمنها بنفسها. لا يمكن للناتو أن يقوم معناها باتفاق لأجل الأمان العسكري والأمن العسكري، لأن الأمان العسكري خاصة السياسي كذلك يتواجد من خلال ما تفعله الحكومات في دولها من أمن واستقرار للبلاد.
يعني هناك قلق جزائري من هذا التعاون، ما مبرر هذا القلق برأيك؟
أكيد هناك قلق كبير جدا من الجزائر، لانها لان الامن العسكري فانه يكون موقع للناتو في تونس، فانه اكيد سيشهد مخاوف كبيره من الدوله الشقيقه المجاوره الجزائر، لانها هناك من ان الناتو والتحالفات هذه والمنظمات هذه ليست فقط لاجل الامن العسكري، ولكن لاجل استحواذ النفوذ واستغلال النفوذ وبسط نفوذها على القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي في كل الدول. فان الجزائر باعتبارها انها كذلك هي متحالفة مع منظمة البريكس كذلك اقتصاديا، وأنه الناتو أكيد ستكون هناك مخاوف جد كبيرة في من الدولة الجزائر من خلال هذا التحالف، ممكن أن يكون تحالف عسكري جديد. فهذا ما من شك أن تقوم البلاد التونسية وخاصة رئيس الجمهورية من عدم هذا تنحية هذه التحالفات، لأنها ستعود بالوبال وستعود على البلاد التونسية وخاصة الدول المجاورة، الدول الشقيقة المجاورة مثل الجزائر مثل ليبيا والمغرب كذلك.
المحلل السياسي والخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ حمدي رجب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، صرح جيفري بايت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة بأن واشنطن أوقفت تسليم ناقلات النفط إلى روسيا، كما أنها تبذل محاولات لتعقيد بناء محاكم بديلة في البلاد، مشددا على أن بلاده تريد التأكد من القضاء على مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2.
وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن الإدارة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة على رعاية خطة لإنهاء الصادرات الروسية من موارد الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة تستخدم النفط باستمرار كسلاح.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاريفا استمرار روسيا في تنفيذ مشروع القطب الشمالي للغاز المسال 2 رغم مختلف العقوبات الأمريكية، مشيدة بقدرة الشركات الروسية وطاقاتها الذاتية، وأن مجمع الوقود والطاقة الروسي أصبح الهدف الرئيسي لسياسات العقوبات التي تتبعها الدول الغربية، وبأن المشروع ليس استثناء. لكن رغم جميع التحديات، أظهرت الشركات الروسية أنها قادرة على التغلب على كافة العقبات بنجاح، مؤكدة أن الغاز الطبيعي المسال يحتل مكانة مهمة في سوق الطاقة العالمية، لذلك لن يتخلى أحد على الأقل في روسيا عن هذا المشروع.
وأضافت أن تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال يمثل أولوية في قطاع الطاقة الروسي، وأن روسيا تعتزم زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 100 مليون طن سنويا، وأن حجم الاستثمار المخطط له في هذا القطاع يتجاوز 6 تريليونات روبل، أي حوالي 65 مليار دولار.
ومشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 هو ثاني مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لشركة نوفاتيك الروسية بعد مشروع يامال، حيث تبلغ قيمة المشروع الاستثمارية قرابة 20 مليار دولار، ويقع في شبه جزيرة غيدان شمال روسيا. للوقوف على حيثيات هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذا الاعتراف الواضح من قبل واشنطن بأنها تستخدم العقوبات لتعطيل تنفيذ مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي، ما احتمال نجاح واشنطن بتحقيق هذا الهدف؟
واشنطن تسعى بشكل واضح وجدي لتعطيل أي قدرة مستقبلية لموسكو على زيادة دخولها من الوقود الأحفوري من مشاريع الغاز المسال التي وضحت أو توضحت نية واشنطن في تعطيلها في القطب الشمالي. بدأ أن الأمر واضحا هو في تعطيل جميع استثمارات موسكو. الآن ربما تنجح واشنطن في فرض عقوبات لتعطيل هذا المشروع، لكن سيكون لدى روسيا خيارات أخرى، منها التعاون مع الصين لتمرير هذا المشروع واستكماله، وبالتالي أيضا كما تتعاون روسيا مع الصين وغيرها من الدول لتحويل صادراتها من الطاقة من الغرب إلى هذه الدول، أيضا أعتقد بأن روسيا ستجد في الصين شريكا استراتيجيا للتعاون معه في التكنولوجيا وفي التنقيب وفي الالتفاف على العقوبات الغربية في مثل هذه المشاريع. نعم.
واشنطن أيضا أعلنت إيقاف توريد الناقلات المتخصصة إلى روسيا، ما تأثير ذلك على روسيا برأيك وما البدائل المتاحة؟
نعم، في التكنولوجيا في الناقلات المتخصصة في مثل هذه المشاريع والتي تستطيع أن تصل إلى القطب الشمالي الكاسحة للجليد، أعتقد بأن الصين تقدمت في هذا المجال، وأعتقد بأن روسيا قد تجد بدائل سواء بصناعات وطنية تقوية صناعات الوطنية أو ببدائل تكنولوجية من الصين. ستتأثر هذه المشاريع، لا أخفي أنها ستتأثر، ربما يتم تعطيلها تأخير فترة إنتاجها، لكن بالنهاية هذه المشاريع ستنتج، وبالنهاية هذه المشاريع أيضا ستنفذ، ولكن بتكنولوجيا ليست غربية، بتكنولوجيا روسية بداية وتكنولوجيا آسيوية ثانية.
ما هو احتمال تكرار سيناريو السيل الشمالي 2 دكتور؟
يعني ممكن أن تلجأ واشنطن لحيل غير مكشوفة، كما يعني كان واضحا في سيل الشمالي الأول والثاني عندما تم تفجيره، ولغاية الآن لا نعرف من الذي قام بذلك، لكن سمعنا من الرئيس الروسي بوتين من له الهدف ومن له القدرة، وهذه يعني محصورة بين واشنطن وربما دولتين غربيتين فقط. بالتالي أيضا ربما تلجأ واشنطن لمثل هذه الأفعال، لكن أعتقد بأنه في حينها سيكون لدى موسكو ردا مناسبا على هذا الأمر. أعتقد بأن قدرة الولايات المتحدة الغرب على التأثير على الاقتصاد العالمي، قدرة الولايات المتحدة والغرب في العقوبات وفي فرض هذه العقوبات بدأت تنخفض عالميا، لأن قبضة وسيطرة الغرب على الاقتصاد العالمي بدأت تنكمش وتنخفض، وبالتالي قدرة عقوباتها أصبحت أقل تأثيرا، لذلك الفرصة أكبر لروسيا ولدول معاقبة أخرى أن تتخطى العقوبات الأمريكية.
كيف يجب على روسيا التعامل مع التهديدات العلنية الموجهة ضدها والمحاولات الرامية إلى تقويض أمن الطاقة في البلاد برأيك؟
روسيا الآن يعني وجدت أسواق خارج الغرب، وهي تبدو منسجمة مع هذه الأسواق، سيكون هنالك خط سيبيريا 1-2 وخطوط أخرى تغذي الصين. الصين هي مفتاح النمو الاقتصادي في العالم، وكذلك الهند، وهذه الدول يعني قريبة من روسيا وتستطيع تمديد بيع نفطها إلى هذه الدول. هذا من ناحية الأسواق التي عزفت عن النفط والغاز الروسي. في باقي الأمور في العقوبات، لدى روسيا الكثير من الإمكانيات لتقوية قدرتها المحلية، تعزيز قدراتها المحلية، صناعاتها المحلية، الاعتماد على علماء روس، على التكنولوجيا الروسية، بالتالي الاستعاضة على عن العديد من ما حجب عن روسيا سواء من التكنولوجيا أو من السلع أو الخدمات الغربية، بالتالي أيضا عن إمكانيات التصدير المتوفرة لدى روسيا، كما ذكرت لك وجدت أسواقا ناشئة ستكون أكثر تطورا، يعني تحول بيع النفط والغاز الروسي إلى آسيا هو بالعكس سيخدم روسيا في السنوات القادمة، لأن هذه الأسواق ينمو فيها الطلب بشكل أكبر بينما ينخفض الطلب في أوروبا على عكس المعتاد. أوروبا كدولة أو كقارة يعني هنالك بطء في النمو السكاني بشكل واضح، بطء في النمو الاقتصادي بشكل واضح، على عكس آسيا التي تنمو اقتصاداتها الناشئة بشكل كبير، وستشكل أكثر من نصف اقتصاد العالم في العقد القادم.
تحدثت حضرتك عن أن التعاون مع الصين سيساعد روسيا، ولكن الولايات المتحدة أيضا هددت الصين. ما إمكانية تأثير ذلك على العلاقات بين بكين وموسكو؟
أعتقد بأن الصين أيضا تمسك العصا من المنتصف وتحاول المرور من حقبة تاريخية مهمة. الحقبة التي نتحدث عنها الآن هي السنوات التي من خلالها سيقفز العالم وينتقل من مرحلة القطب الواحد إلى العالم متعدد الأقطاب، وبالتالي في هذا الأمر أيضا مصلحة لجميع الدول. الصين تعتمد على هذا الأمر من اتجاهين، من نمو القوة العسكرية الروسية الاقتصاد الصيني، ومن ناحية ثانية انغماس الولايات المتحدة في العديد من المشاكل، تراجع اقتصادها، تراجع هيمنة الدولار، تراجع الهيمنة السياسية والاستراتيجية للولايات المتحدة. كل هذا ربما يختلف الواقع في السنتين أو الثلاثة أو الخمسة القادمة عن ما نحن نتحدث عنه الآن. موضوع أن يتخطى الاقتصاد الصيني اقتصاد أمريكا أصبح مسألة وقت. القوة العسكرية الروسية الآن لديها أسلحة لا تملكها الولايات المتحدة، مثلا مثل الصواريخ الفرق الصوتية، وبالتالي هذا كله دلائل على يعني تراجع الهيمنة الأمريكية في العالم، وهذا تستند عليه الصين في المرور من حقبة السنوات المهمة هذه حتى تصبح في حينها الولايات المتحدة أصلا غير قادرة على يعني اتخاذ إجراءات تجاه روسيا أو حتى الصين التي الآن كما ذكرت لك الأطراف كلها الآن تسير على حبل مشدود، وبالتالي الفوز في السنوات القادمة لمن يصبر أكثر ولمن يكون لديه رؤية استراتيجية أوضح وأكثر دقة.
المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر شوبكي، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار قصيرة متفرقة، حيث رصدت سبوتنيك مجموعات كبيرة من النازحين الفلسطينيين متجهين عبر الطريق الساحلي باتجاه الشمال على أمل السماح لهم بالعبور، وحمل بعضهم أمتعتهم، بينما استخدم آخرون الدراجات أو العربات التي تجرها الحمير للتنقل. وبعد اقترابهم من منطقة تواجد القوات الإسرائيلية عند ما يعرف بمحور نتساريم مع امتداد شارع الرشيد، قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وقذائف المدفعية باتجاه النازحين.
قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى لسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي إن مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تختلف بشكل كبير، ومثل هذه البيانات تظهر محدودية الاتحاد الأوروبي الملزم باتخاذ قراراته بالإجماع. وكما ذكر رئيس الدبلوماسية الأوروبية كمثال فرنسا التي غيرت موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتدعو الآن إلى وقف فوري لإطلاق النار.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على ضرورة إيقاف إيران فورا قبل فوات الأوان، وأن بلاده تقود هجوما سياسيا ضد إيران، وأنه أرسل رسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة حول العالم للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وأعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية كوسيلة لكبح جماح إيران وأضعافها على حد قوله.
اتهم وزير الإعلام السوداني جرهام عبد القادر قوات الدعم السريع بتحويل المنشآت الحكومية إلى ثكنات عسكرية خلال الحرب الممتدة في البلاد منذ عام، وأكد أنها تمردت على الدولة والجيش. قال بهذا الصدد إن الدمار الذي لحق بالبلاد هو دمار هائل، وأصاب المستشفيات والمؤسسات الطبية بعد خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة في السودان بعد نهب الدعم السريع لها، ما ترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة.
صرح الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني بأن السلاح الجو الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية، وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء البلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة لأي غاية كانت.
اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي عميلا أوكرانيا خطط بتوجيه من استخبارات كييف لأعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية في مقاطعة كيميروفا بمنطقة كوزباس في سيبيريا شرق روسيا.
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باترشيف أن التحقيقات في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو كشفت ارتباط منفذيه المباشر بنازيي أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يفلت أحد منهم من العقاب، حيث قال إن التحقيق كشف وجود رابط وثيق بينهم وبين الأوكران، وأنه كان مثالا حيا على اللا إنسانية والكراهية الشرسة التي يكنها هؤلاء لروسيا وللشعب الروسي.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك.